قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الأفعال ما تقدم من أحكام يتعلق بالأقوال بالنصوص الشرعية القولية، سواء كانت من كلام ربنا تبارك وتعالى أو من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمر بنا أنواع العلم، قد يكون علما يقينيا وقد يكون علما نظريا، ونقول يقيني أي العلم الضروري، هذا يتعلق بالخبر. أيضا مر بنا ما يتعلق بالخبر من الأحكام الخمسة، كن يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، وكذلك الحكم التكليفي. ثم أيضا مر بنا ما يتعلق بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وأيضا نص الشيخ على أن الأفعال لا تدخل في العموم. فحينما فرغ من الكلام على هذه النصوص القولية أشار إلى الأفعال، لأن ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون قولا وتقدم الكلام فيما يتعلق في الدلالة، وتارة يكون فعلا، فعقد هذا الباب للكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدلالتها، هل هي تدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة. فقال: فعل صاحب الشريعة، حينما قال صاحب الشريعة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف الشريعة إليه لأنه هو المبلغ عن ربنا تبارك وتعالى، وإلا الشارع هو الخالق. لكن أهل العلم لا يحصى كلامهم في وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشارع، هذا كثير جدا لا يحصى في كلام أهل العلم، أي مبلغ عن الله عز وجل. لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، قال على القربة والطاعة هما معنان مترادفان، يعني العمل يكون عبادة طاعة الله عز وجل أو غير ذلك، أو يكون غير ذلك. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة، والقربة يدخل فيها الواجب والمستحب، أو غير ذلك المباح، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في المحرم وكذلك في المكروه. فإن دل دليل على الاختصاص به، يعني فإن دل دليل على أن الأمر مختص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقصة الواهبة، الأصل لا بد من دليل يدل على اختصاص الفعل أو اختصاص الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أصح. فإن دل دليل كالواهبة، ربنا عز وجل في الواهبة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر قال: خالصة لك من دون المؤمنين، حينما قال خالصة لك من دون المؤمنين هذا يدل أن الأمر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كالصحابة، فهو يختص بأمر لا يوجد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقي. واختلف هل الإطعام والإسقاء حقيقي أو كناية ما يتوارد على النفس فيشغله عن الأكل والشرب، والثاني هو الأقرب والله أعلم. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، الأصل عدم الاختصاص. يخرج المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص كما ذكرت قبل قليل. وأيضا إباحة نكاح أكثر من أربعة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سواه، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حينما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة، هذا يدل على أن الأصل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل عدم الخصوصية هو المتابعة لهذه الآية. أيضا لقول ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في أقوالي وأفعالي، فاتبعوني يحببكم الله. ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال إذا طلقتم، الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فطلقوهن لعدتهن، أول الخطاب مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك وجه الخطاب للأمة قال فطلقوهن، لو كان الخطاب مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فطلق، فلما قال فطلقوهن ولم يقل فطلق دل على أن الأصل هو العموم. أشرت قبل قليل إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما واصلوا اقتداء به صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الأمر يختص به. أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلع نعاله، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم ثم سألهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، جزاك الله خير وصلاك الله من حفظ نبيه، قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن وقدر، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن رأى فيهما أذن أو قدرا فليدركهما وليصلي فيهما. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى بمجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعا عليه في الصلاة خلعوا نعالهم، يدل هذا على أن المتقرر هو المتابعة وعدم الخصوصية. الخصوصية ذكرتها. أيضا مما مر بنا تذكرون في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لا نورث ما تركناه صدقة، الأصل هو التوريث لعموم يوصيكم الله في أولادكم، لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب، قال عند بعض أصحابنا، يعني الشيخ رحمه تعالى شافعي فيقصد بعض الشافعية، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب. سبب الحمل على الندب الأصل أن الأفعال لا عموم لها، وأقل الأمر هو الاتساع والاقتداء فيحمل على الندب. قال ومنهم من قال يتوقف عنه، وليظهر أن التوقف ليس بسديد، إنما الكلام على القول بالوجوب أو الندب، وليظهر لي والله أعلم سأشير إلى ذلك أن الأمر أحيانا يكون على سبيل الوجوب وأحيانا يكون على سبيل الندب، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون على سبيل الوجوب وتارة تكون على الندب، وأشير إلى ذلك، لكن هذا في حقنا. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي أول البيان في حقه واجب حتى لو كان ندبا لأجل البلاغ، ثم بعد ذلك يكون في حقه صلى الله عليه وسلم مستحبا. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، يقول إذا كان الفعل لا يظهر فيه قصد التعبد لله عز وجل فيحمل على الإباحة، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. فالشيخ رحمه الله تعالى وإياه أشار إلى أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأولى في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل عدم الخصوصية، وتقدم الكلام على هذا الأمر. النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الطبيعة البشرية، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك، فالأصل فيه الإباحة كما ذهب الشيخ رحمه تعالى في حقه وحقنا. مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها حديثها في صحيح البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، هذا بمقتضى طبيعته. هل يقال أكل العسل سنة وأكل الحلوى سنة؟ لا، ليس سنة، إنما من الأمور المباحة. مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرارا في دعوة الخياط للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدب، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه الدب القرع، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعة البشر، فلا يترتب عليه حكم شرعي، إنما هو من الأمور المباحة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه، يحبه صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته، فلا يقال شرب النبيذ سنة، إنما يقال هذا من الأمور المباحة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدانا وهي حائض أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. مباشرة الحائض الحامل عليها مقتضى طبيعة، فالرجل يميل إلى معاشرة المرأة إذا وجد الحائض فيباشرها من دون الفرج، هذا من الأمور المباحة. وهذه أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا قد يكون ترك، فيكون في حقه الترك مباح وأيضا في حقنا مباح. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الضب المحنوث الذي قدم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبر به تركه صلى الله عليه وسلم، فقيل أحرام؟ قال لم يكن بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، فاجتره خالد بن الوليد رضي الله تعالى. كرهه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى طبيعته، فهل يقال يكره أكل الضب؟ لا يكره، من الأمور المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه بمقتضى الطبيعة البشرية. إذن ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة أو ما تركه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة الأصل فيه أنه من الأمور المباحة في حقه وحقنا، لكن أحيانا قد يكون الترك لأمر آخر فيكون في حقه الترك مستحب لا لذات الفعل. مثلا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طبق فيه خضار، خضار فيه بصل، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأمر أصحابه أن يأكل، قال كل فإني أناجي من لا تناجي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة، والمقصود الله أعلم هنا قيام الليل، لكن في الأصل الترك أو الفعل في الأمور الحامل عليه مقتضى الطبيعة البشرية هذا لا يتعلق به لا استحباب ولا كراهة. الثالثة ما فعله بمقتضى العادة، يعني فعله صلى الله عليه وسلم لأن هذه هي عادة قومه، فأيضا الأصل فيه الإباحة. مثلا العرب مسلمهم وكافرهم يلبسون الإزار والرداء، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء بمقتضى العادة، العرب تعتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتم بمقتضى العادة، فهذا لا يتعلق به استحباب، فلا يقال يستحب للشخص أن يلبس إزارا ورداء أو أن يعتم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سكن في بيت الطين، هذه عادة الناس، طين مدر وإلا وبر خيمة شعر، كانوا في المدينة وفي داخل مكة لا يسكنون الوبر إنما يسكنون بيوت المدر الطين، هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم سكن بيت الطين إذن سنة سكن بيت الطين؟ لا، لأن هذا من مقتضى العادة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يوقد في بيته النار بالحطب. هل شخص يقول السنة الطبخ على الحطب فيأتي بحطب لا يقول هذا متابع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن هذا مقتضى العادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل ويركب أحيانا على الإبل وأحيانا على الفرس وأحيانا على الحمار. هذا الشخص يترك المركوبات المستجدة ويقول السنة أن أركب حمارا أو بعيرا أو فرسا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا من مقتضى العادة. فإذا كان من مقتضى العادة فلا يتعلق به سنة، بل السنة تتعلق بالموافقة، يعني السنة توافق أهل بلدك في عاداتهم، إلا إذا كانت هذه العادات محرمة. فإذا كانت محرمة هنا تحرم الموافقة. قد مسائل يختلف فيها هل هي من العادات أو من الأمور التعبدية، مثلا اتخاذ شعر الرأس للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ شعر الرأس، فهل فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا أو من باب العادة؟ هذه محل خلاف بين العلم من المتقدمين فضلا عن المتأخرين، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن فعله صلى الله عليه وسلم هو من باب العادة وليس من باب العبادة. فالعرب كانوا يتخذون الشعور كافرهم ومسلمهم. مثلا في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى رجل مشرك مشعان طويل فعرض شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أو هدية؟ قال بل بيع. الشاهد حينما قال مشعان، المشعان يكون له شعر منتفش، إذن هذا رجل مشرك وقد أعفى شعر رأسه بمقتضى العادة. في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل من أهل نجد ثائر الشعر حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سؤال عن أركان الإسلام. الشاهد هذا رجل حديث عهد بإسلام، حتى الآن لا يعرف أركان الإسلام بيقين، ومع ذلك له شعر فهو ثائر الرأس، يعني ثائر الشعر. فليظهر لي والله أعلم أن اتخاذ الرجل لشعر الرأس من أمور العادة وليست من أمور العبادة. وكما قلت لكم المسألة مسائل الخلاف بين أهل العلم، لكن يتعلق بشعر الرأس سنة إذا اتخذه الشخص، وهذه سنة ثابتة. مثلا إكرام الشعر وتنظيفه وترجيله سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى وغيره، أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره كما في حديث عائشة، وأيضا كانت ترجله عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا من السنة إذا كان له شعر. أيضا من السنة فرق شعر الرأس النصف كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فالذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الفرق، كان يفرق ثم سدل في المدينة ثم فرق صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وحديث أنس الصحيحين. إذن هذا ما يتعلق بالشعر، فربما أشياء يقع الخلاف هل هي من باب العادة أو من باب العبادة. مثلا عندنا طالب العلم لا يلبس الإجار، أليس كذلك؟ هذا موجود عندنا، فلا ألبس العقال وأنتم أيضا لا تلبسوا العقال، لأنه من باب العادة لا تخالف عادة قومك. لكن في بعض بلدان الخليج تجد طالب العلم، تجد الشيخ، تجد الداعي وقد لبس عقال، لأن هذه من باب العادة. فهنا لبسه العقال من باب السنة، في بلدنا ترك لبس العقال من باب السنة. لماذا؟ لأنه من باب العادة. فالسنة أن توافق أهل بلدك في عادتهم ما لم تكن هذه العادة محرمة. في بلدنا طالب العلم الشيخ يلبس عبات ما نسميه نحن بالبشت. هذه عادة، هل يقال يستحب لطالب العلم أن يلبس العبات لأن هذه من العادة أو لا؟ محل نظر، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة. لماذا؟ لأن كون طالب العلم، كون أهل الخير يلبسون زيا خاصا لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره يأتي الرجل يقول أين محمد، حتى بنوا له دكان، يعني دكة. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كسائر الصحابة. فلذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال لو اشتريت حلة تزين بها للوفود وللجمعة، والحلة تباع عند باب المسجد يلبسها الجميع. فليظهر لي والله أعلم أن طالب العلم الأصل أن يكون كسائر الناس، فلا يتزين بعبات. لماذا؟ لأن هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزين. تبقى هي مسألة اجتهادية، قد يوافق الشخص فيها وقد يخالف. فلهذا لا ألبس العبات إلا اللهم إذا خطبت الجمعة، لأن الناس قد يستنكرون هذه شخص خرج للناس من غير عبات. فعلى هذا طالب العلم الداعية في كل بلد الأصل أنه يلبس لباس البلد، ولا يلبس لباس خاص يخالف أهل البلد. هذا اللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. بعض البلاد العربية تجد عادة الناس أنهم يلبسون البنطلون قميص. اللي يظهر لي والله أعلم أن الكل يوافقون أهل البلد، فيلبس القميص ويلبس البنطلون ليوافق أهل بلده، إلا إذا كان العادة المنتشرة عند الناس أن طالب العلم لا يلبس هذه الملابس، إنما يلبس لباسا آخر كالقميص كما ذكرت لكم قبل قليل فيما يتعلق بالإيجار بالنسبة لبلدنا. إذن في البلاد التي اعتاد أهلها أنهم يلبسون بنطلون وقميص، اللي يظهر لأن الجميع يتزيون بهذا الزي، إلا إذا وجد عندهم عادة تخص طالب العلم فهو يلبس قميصا، فهنا لا يخالف هذه العادة. الرابع، أشياء قد يقع الخلاف فيها هل هي من باب التعبد أو من باب العادة. ذكرت مثلا الشعر، يصح مثالا لذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم في أثناء العبادات. في بعض المسائل وقع الخلاف، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة كما في حديث مالك بن حوير في الصحيح، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. واللي نقل عنه صلى الله عليه وسلم في الاستراحة حينما كبر صلى الله عليه وسلم، فهل الجلوس للاستراحة من باب العادة لأن عادة الكبير يحتاج إلى أنه يجلس ويرتاح قبل أن ينهض، أو لأنه كان في ضمن العبادة فيكون داخل باب التعبد فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هذه محل خلاف بين العلماء. وليظهر الله أعلم أن جلسة الاستراحة هي من باب السنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج راكبا وتنقل بين المشاعر راكبا وقال خذوا عني مناسككم، والعادة أنه حينما يسافر لأي سفر أيضا كان يركب صلى الله عليه وسلم، هو وغيره من الناس، فعادة الناس الركوب. فهل يقال الركوب من باب العادة فلا يتعلق به حكم، أو يقال من باب العبادة لأنه وسيلة للعبادة أي وسيلة للحج؟ مسألة اجتهادية. وليظل والله أعلم أن ركوبه صلى الله عليه وسلم عبادة لأجل معنى، إذا وصل للمكان الذي سيتعبد الله عز وجل به سيكون في قوة ونشاط فيستطيع أن يتعبد الله عز وجل، بخلاف لو كان يمشي على قدميه. مثلا حينما يذهب صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، الطريق طويل فيه مشقة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان حينما صلى وقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. فليظل والله أعلم أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم والتنقل هم باب السنن. ومما يقوي ذلك قصة أخت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وعنها حينما نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين. حينما قال لتمشي وتركب هذا يدل علي شيء على جواز الأمرين، فلما قال لتمشي فالمشي يكون مباح، وحينما قال لتركب ركوب الله أن يكون من باب السنة يكون مستحبة، فلها أن تفعل المستحب فليس على كفارة لأن فعلت الأفضل، ولها أن تفعل المباح وهو المشي. لكن كما قلت لكم تبقى هي مسألة من مسائل الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع إذا فرغ من قيام الليل، وكان يضطجع أيضا إذا فرغ من راتبة الفجر، فهل هذا الاضطجاع من باب التعبد لأنه أثر بعد العبادة، أو من باب العادة فعادة الشخص أنه إذا صلى يحتاج إلى شيء من الراحة؟ يحتمل الأمرين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه إذا اضطجع بعد الفجر ينفخ صلى الله عليه وسلم، يعني ينام، إذن يأخذ له قسط من النوم. يحتمل أن هذا الاضطجاع هو من باب التعبد أو من باب الأمور العادية، لا سيما في باب الاضطجاع أنه ورد الأمر بالاضطجاع في حديث أبي هريرة بعد راتبات الفجر. وليظل والله أعلم أن رواية الأمر رواية شاذة، إنما المحفوظ هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى أغرب في هذه المسألة وقال من صلى راتبة الفجر ولم يضطجع لا تصح صلاة الفجر فضلا عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر والأصل في الأمر الوجوب، فإذا خالف فسدت العبادة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى العيد ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، هل هذا الفعل صدر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أو أمر من باب العادة كان أيسر وأسهل؟ احتمل، والذي الله أعلم أن الأمر من الأمور التعبدية، والعلة يذكرها أهل العلم، الوقت يسمح في ذكر العلة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى مكة في الحج دخل من أعلاها، وحينما خرج خرج من أسفلها، هل هذا الفعل خرج تعبدا أو كان هو الأيسر؟ يحتمل والله أعلم الأمرين. حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى ورمى 13 جلس في المحصب، فهل التحصيب سنة أو أنه مكان أيسر وأسهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة محل خلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد من ذلك أن الأمور التي مترددة بين العادة وبين العبادة مسائل خلافية، ربما الشخص في مسألة من المسائل يرجح أنها من باب العادة، ومسألة أخرى أيضا يرجح أنها من باب العبادة لأجل الأدلة والقراءة. الخامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل المجرد، ويقصد بالفعل المجرد يعني إذا كان الفعل لم يكن معه أمر، أو لم يكن الفعل بيانا لأمر، فعل مجرد ليس معه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يكن لبيان أمر ورد في القرآن، فهذا الأصل فيه الاستحباب. إذا فعل فعلا مجردا والكلام يظهر في قصد القربة، مثاله في مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته قالت يبدأ بالسواك، فالبداء بالسواك حين دخول البيت هو من باب السنن والله أعلم، فهو فعل مجرد فيدل على الاستحباب. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، هذا فعل مجرد، هذا الفعل المجرد يدل والله أعلم على الاستحباب. أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبلها صلى الله عليه وسلم ويثيب، هذا فعل مجرد أعني القبول، وإلا أصل الإهداء مأمور به تهادوا تحابوا، لكن القبول فهو فعل مجرد فيدل والله أعلم على الاستحباب. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة تدل على شيء على الاستحباب. السادس فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا لأمر، يعني إذا ورد أمر في كتاب ربنا تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الأمر بفعله، ما الحكم؟ الحكم في الجملة، أصل الفعل في الجملة يدل على الوجوب، يعني فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب يعني في الجملة، لكن لا يمنع أن تخرج بعض الأحكام فتصرف من الوجوب إلى الندب، وهذه مسألة من المسائل المهمة فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر ما تيسر، ما يتعلق بالوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولم يخل صلى الله عليه وسلم بالترتيب في حديث صحيح ولو مرة واحدة، إذن فعله خرج بيان لأمر واجب وهو الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيقال الترتيب ما حكمه؟ واجب. لماذا؟ فعل، لكنه خرج بيانا لأمر واجب وهو الوضوء. كذلك الموالاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي، هل يقال هل فعل الوجوب؟ نعم، لكن أظهر لهم أن الدلالة ليست فقط بالفعل، إنما الدلالة بي شيء بأمر آخر. في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل رأى في ظهر قدمه لمعة من صبح الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فالموالاة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين والكعبين في الوضوء، والآية أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، والأصل أن ما بعد إلى لا يدخل في الأمر، هذا الأصل في كلام العرب. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني غسل المرفق، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، يعني غسل الكعب، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل مرفقيه وكعبيه، فيقال غسل المرفقين والكعبين خرج بيانا لأمر واجب فيكون على الوجوب. ولما أقول على الوجوب هذه مسائل تبقى هي مسائل خلافية، لكن الكلام على ما يترجح للشخص. الغسل، وإن كنتم جنبا فتطهروا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، لكن هذا الوضوء ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الندب. لماذا؟ لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه قال إنما يكفيني أن أحث على رأسي ثلاث حدث ثم أفيض الماء، إذا ما توضأ. وأيضا في مسلم حينما أرشد أم سلمة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حدث ثم تفيضين الماء. أيضا في حديث عمران بن حسين في قصة الرجل في البخاري قال أفرغه على نفسك، وضوءه صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الندب والاستحباب. أيضا أرجع للوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق، كل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المضمض والاستنشق، إذن خرجت بيانا لأمر واجب، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن المضمض والاستنشاق من الوجه، وإن كان الحقيقة في المضمضة والاستنشاق ورد أمر خاص بهما. الحديث لقيط عند أبي دغير قال إذا توضأت فمضمض، في مسلم من حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. هذا أمر. إذن يقال المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ليس فقط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أيضا بأمره. ما يتعلق بالتيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف نتيمم؟ ما بين ربنا تبارك وتعالى، هذا مجمل. كيف نتيمم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب يديه الأرض فمسح وجهه ويديه ومسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال. إذن هذا بيان لأمر واجب فتيمموا، فمسح الوجه واليدين هو على سبيل الوجوب، لأنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لأمر واجب. هذا ما يتعلق بالطهارة. وإن كان هناك أشياء تتعلق بالطهارة ليست على سبيل الوجوب، مثلا ما زاد على مرة واحدة دل الدليل على أنه على سبيل الند والاستحباب، مثلا التيامن البدء باليمين في غسل اليدين أو الرجلين أيضا دل الدليل على أنه من باب الند والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإن كان بعض العلماء ينقل الإجماع على ذلك، واليظهر أن مسألة ليست مسألة إجماع. ما يتعلق بالصلاة: وأقيموا الصلاة، أمر مجمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الصلوات التي نصليها، بيّن هذه الصلاة، بيّن عدد الركعات، بيّن ما يتعلق بها من أحكام شرعية، وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر يفيد الندب، ولا يجب شيء من الصلاة من أركان الصلاة لا نجيبه نقول ركنا أو واجبا إلا لابد من دليل خاص. فأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة الأصل هو الندب والاستحباب، الوجوب لابد من دليل آخر، مثلا الطمأنينة دل عليها قصة المسيء صلاته، فيقول الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلي فإنك لم تصلي، فلم يسميها صلاة مع أنها في الظاهر صلاة. مثلا الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. ذكر الله ما يتعلق بالوقت، صفة الصلاة، عدد الركعات مجمل بينته السنة. ما يتعلق بأحكام الخطبة أيضا مجمل ذكر الله بينته السنة، لكن بعض هذه الأشياء تكون على سبيل الوجوب وبعضها يكون على سبيل الند والاستحباب. أوقات الصلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بينت السنة أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات صلى في اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى كل صلاة في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. جاء من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم، وكذلك من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أيضا في مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مجمل أقم الصلاة لدلوك الشمس. أيضا ما يتعلق بالحج قال: لتأخذوا عني مناسككم، يعني جابر في مسلم. مثلا الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الطواف، بيّن أن البداءة تكون من الحجر، بيّن بفعل صلى الله عليه وسلم أنك تجعل البيت عن يسارك، بيّن أنك تطوف من خلف الحجر. ففعله هنا صلى الله عليه وسلم بيان لأمر واجب، لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي الصلاة لا تدل على الوجوب، إنما في الأصل تدل على المشروعية، لكن العدد لا شك أنه يدل على وجوب كما عدد ركعات الصلاة. لكن مثل الطباع، التكبير، الطواف ماشيا أو راكبا إلى غير ذلك ما يتعلق بسنن الطواف هي من باب السنن. مثلا الوضوء للطواف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف أول ما قدم. حينما قالت أول ما بدأ توضأ وطاف، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خرج بيانا لأمر واجب فيقال الوضوء واجب، أو يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به الصحابة ومن رآه يتوضأ من الصحابة كم سيراه؟ الاثنين والثلاث والعشر، ليس كذلك؟ بقيت الصحابة لم يروا، ولم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء، فيقال هذا صارف من الوجوب إلى الندب والاستحباب. لكن كما قلت لكم تبقى هي مسألة اجتهادية. بعض العلم يرى أن الطهارة من الحدث الأصغر أنها واجبة، يستدل بحديث عائشة وهذا خرج بيانا لأمر واجب، وبعضهم يرى أن الندب، وعرفتم الصارف. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حينما قال ربنا تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما، ما الذي يقطع؟ بيّنت السنة أن القطع يكون في الكف، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لأمر واجب، فإذا خرج بيانا لأمر واجب ما الحكم؟ يكون على سبيل الوجوب، ويحرم قطع ما زاد على ذلك. مثل الصيام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفطر في قصة سفره كما صحيح مسلم قال الرجل: انزل فاجدح لنا، قال: عليك نهار يا رسول الله، قال: انزل فاجدح لنا، ثم قاله الثالثة: انزل فاجدح لنا، فنزل لأجل الفطر. والجدح هو يخلط السويق، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفطر يكون بمجرد غروب الشمس ولا يلتفت للحمرة الباقية، فدل ذلك على أن بمجرد غروب الشمس هنا يحل الفطر، ففعله صلى الله عليه وسلم خرج لبيان حكم الفطر، وهذا الحكم على سبيل الوجوب. مثلا فطره صلى الله عليه وسلم على رطب، هذا خرج بيانا للأمر، لكنه على سبيل الندب والاستحباب، لأنه تارة يفطر على رطب، تارة يفطر على ماء، تارة يفطر على غيره، كما في هذا الحديث يفطر على سويق. ما يتعلق بالزكاة، ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا الأمر مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة لأخذ زكاة الأموال الظاهرة، فهذا الفعل خرج بيانا لأمر، فليظهر العلم أن الفعل هنا على سبيل الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذه المقادير، مقادير الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، فتقديره صلى الله عليه وسلم وأمره بأخذ هذه الأشياء والأشياء التي يؤخذ منها والأشياء التي لا يؤخذ منها، هذا خرج لبيان أمر واجب، فما أمر بالأخذ منه يكون على سبيل الوجوب، وما لم يأخذ منه يدل على عدم الوجوب. كذلك ما يتعلق بمقدار المأخوذ، النبي صلى الله عليه وسلم فرق في مقدار ما يؤخذ، مثلا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، قال في حديث ابن عمر: فيما سقت السماء أو كان عثرية العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن هذا خرج لبيان أمر واجب، فيكون الأمر على سبيل الوجوب. ربنا تبارك وتعالى يخاطب نبيه يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وصل عليهم، المقصود بالصلاة الدعاء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الصلاة. في حديث عبد الله بن أبي أوفى في مسلم حينما أتى أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وليظهر العلم أن هذا الدعاء خرج بيانا لأمر الله عز وجل، لكن يظهر العلم أن الأمر على سبيل الند والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ما يتعلق بالسعي، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، فلما رقى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل هو امتثال لأمر الله عز وجل. فعلى هذا البداءة بالصفا تكون على سبيل الوجوب، لأنه خرج بيانا لأمر واجب. أيضا سعى صلى الله عليه وسلم سبعا، فيكون السعي سبعا على سبيل الوجوب. سعى صلى الله عليه وسلم ماشيا وراكبا، فيقال يجوز السعي ماشيا وراكبا. أما ما يتعلق بالدعاء ونحو ذلك اللي يظهر الله أعلم، والوقوف على الصفا والمروة والدعاء ورفع اليدين، هذا الله أعلم من باب السنن.